بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، تقريب التدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن القاعدة الرابعة، وهو توهم بعض الناس نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن من ينفي صفات الله سبحانه وتعالى أو يتوهم فيها ما لا يليق بجلال الله عز وجل، فإنه يدخل في أربعة محاذير أو أربعة منكرات ومحرمات. الأول أنه فهم من هذه النصوص التماثل بين الخالق والمخلوق، وهذا لا شك أنه جرم عظيم بحق الله سبحانه وتعالى. والثاني أنه جاء إلى هذه النصوص ونفى ما تدل عليه من صفات الله سبحانه وتعالى، وأثبت معاني أخرى لا علاقة لها في هذه الآية. والأمر الثالث أو المحذور الثالث أنه نفى ما دلت عليه هذه النصوص من صفات الله عز وجل بغير علم. والمحذور الرابع أنه نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال للمولى سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف على ذلك جملة من الأمثلة مما شرحناها فيما سبق. وكذلك تكلمنا عن القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وأن هذا أو باب الصفات معلوم لنا باعتبار المعنى ومجهول لنا باعتبار الكيف. وذكر الأدلة على ذلك، وتطرق في آخر هذه القاعدة إلى قضية الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم تأويله إلا الله. ثم دلل على قضية أنه لا يمكن للعبد الوصول إلى كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، وذكر مذهب المفوضة ورد عليه، وبين أن فيه تجهيل للأنبياء وللرسل وللسلف، وطعن في القرآن وبيانه وإيضاحه، مخالفة لأمر الله عز وجل بتدبر القرآن. وبين في الأخير أنه من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. ومما يلتحق بهذه القاعدة لما نذكر وما يعلم تأويله إلا الله، وذكرنا الوقف في هذه الآية، جمهور على الوقف، ابن عباس يرى الوصل وغيرهم من السلف، وهذا يحتاج إلى بيان معنى التأويل، وما الصحيح في معنى التأويل، وما الخطأ في معنى التأويل. وهذا ما كنا وقفنا عنده، وهو تابع للقاعدة الخامسة التي أشرنا إليها سابقا، وهي في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه، فهو معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. فهنا بدأ في فصل في التأويل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في التأويل. التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول وهو الرجوع، وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معاني. الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به.
هنا لما يقول أن التأويل يطلق على ثلاثة معان يقصد الإطلاق العام، لأنه يدخل في هذه الإطلاقات ما هو إطلاق أهل البدع وما هو إطلاق أهل السنة، لكن كلها تعتبر من الإطلاقات المشهورة في باب التأويل. وسيأتي معنا ما هو إطلاق الكتاب والسنة وكلام السلف للتأويل، وما هو بعد ذلك إطلاق أهل البدع للفظ التأويل، لكنها كلها تعتبر ثلاثة إطلاقات. ما الإطلاق الأول؟ نعم.
قال الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبه السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخ في العلم الذين يعلمون تأويله، ومنه قوله ابن جرير وغيره من المفسرين تأويل قوله تعالى أي تفسيره، والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم.
إذن هذا واضح من حيث أن معنى كلمة تأويل أي تفسير، لما أقول تأويل قوله تعالى كذا أي تفسير قوله، وذكر الأدلة على ذلك، نبئنا بتأويله أي نبئنا بتفسير هذه الآية أو هذه الرؤية. وابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كلها راجع إلى التفسير. وكذلك ابن جرير في التفسير يكثر من هذه العبارة في قوله القول في تأويل الله كذا كذا وكذا، بل عنوان التفسير وهو جامع البيان في تأويل القرآن، جامع البيان في تأويل القرآن. فإذن هذا المعنى واضح، وهذا ورد في إطلاق القرآن والسنة وفي إطلاقات السلف. نعم.
قال رحمه الله المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كون ذاته وصفاته الذي لا يعلمه غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يمتثل ما أمره الله به في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وتقول فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا.
والتأويل
بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيترك واقعا.
نعم، هذا المعنى الثاني من معاني التأويل، وهو أيضا واضح، وهو ما يؤول إليه الأمر أو ما يؤول إليه الكلام. والكلام هنا كما مر معنا في بداية التدمرية شرح التقريب أن الكلام إما أن يكون خبرا أو طلبا، فحقيقة ما يؤول إليه الطلب هو إيقاع هذا الأمر وفعل الطلب، وحقيقة ما يؤول إليه الخبر هو كنه هذا الخبر وكيفية هذا الخبر. وهذه الكيفية وتحقيق المراد هي التي تفسر التأويل هنا، بمعنى أن التأويل يكون مجهولا حتى يقع هذا الخبر أو يتحقق هذا الطلب، حتى يقع هذا الخبر أو يتحقق هذا الطلب. فذكر مثال على الخبر هل ينظرون إلا تأويله، يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأحوال، فهذا لا يمكن تحقق كيفية أهوال يوم القيامة إلا حال وقوعها، وأيضا لا يمكن أن تعرف كيفية ما في الجنة إلا إذا دخل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وغير ذلك من الأشياء. وكذلك كيفية صفات الله، وسيأتي بيان ما يتعلق بهذه الآية أو هذا التقسيم في صفات الله عز وجل، لا يمكن معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك الخبر أو الطلب في قوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح، وهذا أمر، فكان تأويل هذا الأمر تطبيقه حين كان النبي في ركوعه وسجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فحقق ماذا؟ الطلب، فحقق الطلب. ومن الطلب قول وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن ترك الربا ولا يتعامل به فحقق هذا الطلب، فهذا تأويل هذا الطلب. فإذا هذا التأويل بهذا المعنى يكون في الأصل مجهول إلا إذا أدرك واقعا، والإدراك واقعا إما برؤيته وإما بتحقيق الطلب الآن سيدخل في قضية ما علاقة هذا التأويل أو هذان المعنيان بقضية أسماء الله عز وجل وصفاته كما مر معنا في تفسير قوله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل هي التفسير، ويحتمل أن يراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصف. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوقف يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله تعالى، فنحن نعلم
معنى. نعم، وهذا مر معنا في بيان وشرح هذه الآية، وقلنا أن الجمهور على الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهنا على قراءة الوقف فيكون التأويل هنا بمعنى ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو مآل الأمر أو مآل الخبر وحقيقته، لأن مآل الخبر وحقيقته مما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وما يكون بيوم الآخر، فهذه لا يعلمها أحد، الكيفية الصفات لا يعلمها إلا الله، وأما ما يقع في يوم الآخر فيمكن معرفته إلا حال وقوعه. وعلى القول بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أيضا راسخون في العلم يعلمون تأويله، يكون هنا التأويل معناه التفسير، وهذا يعلمه الله وأيضا يعلمه العلماء، لذلك كان ابن عباس يقول وأنا من الراسخين في العلم. نعم.
قال رحمه الله فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء، لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل.
إذن هنا بيّن أن ارتباط هذه المسألة التأويل في القاعدة، والقاعدة أنه الصفات نجهلها من حيث الكيفية باعتبار الكيف، ونعلمها باعتبار ماذا؟ المعنى. فجهلها باعتبار الكيف هو من التأويل الثاني، وعلمها باعتبار المعنى هو من التأويل الأول الذي هو بمعنى التفسير. وقس على ذلك جميع أسماء الله عز وجل وصفاته، فهي من حيث المعنى معلومة، وصفات الله وأفعاله من حيث الكيفية مجهولة، فكونها مجهولة هذا التأويل الذي هو حقيقة ما يؤول إليه الكلام. وأما من حيث المعنى نعلم الاستواء معناه ونعلم الوجه معناه، فهذا يرجع إلى التأويل الذي بمعنى ماذا؟ التفسير. نبه هنا الشيخ على قضية مهمة في قضية التأويل، وهي قوله نعم.
قال وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان للكتاب والسنة وكلام السلف.
هذه عبارة مهمة، وهي في بيان أن التأويل بالمعنى الثالث هذا من محدثات أهل البدع والأهواء، وليس مما يكون عند أهل السنة أو في عبارات السلف أو جاء في القرآن أو جاء في كلام السلف، التأويل الذي هو صرف اللفظ من المعنى المرجوح إلى المعنى الراجح كما سيأتي بيانه. فإذا ما دام أن هذا اللفظ مبتدع بهذا المعنى فإننا لا نستخدمه ولا ندخله على باب العقائد أو أسماء الله عز وجل وصفاته. ودائما أهل البدع إذا ذكروا التأويل يقصدون المعنى الثالث الذي سيأتي وهو المحدث، ولا يقصدون التفسير، ولا يقصدون حقيقة ما يؤول إليه الكلام، وإنما يأتون ويقولون تأويل اليد النعمة صرف لمعنى من معنى راجح إلى معنى مرجوح بزعمهم أن هناك قراءة تدل عليه. فإذا هذه النقطة وهي مهمة أن التأويل لم يعرف في كلام السلف والقرآن والسنة إلا بالمعنيين الأولين، وأما التأويل الذي هو بالمعنى الثالث فهذا الذي يحذر منه أهل العلم ويتبرؤون منه حين يقولون في المحذورات مثلا في أسماء الله عز وجل وصفات بلا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، يقصدون المعنى الثالث. وإن كان المعنى الثالث كما فسر الشيخ قد يحتمل معنى محمود وقد يحتمل معنى مذموم كما سيأتي بيانه وتوضيحه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يقتضي، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بدليل يقتضي. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم.
هنا نلاحظ أيضا نقطة مهمة، وهو أن الشيخ هنا قسم التأويل بهذا المعنى وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى من معناه الراجح إلى معنى مرجوح، فقسمه إلى محمود وماذا ومذموم. فجاء فشرح المحمود وبين أنه إن كان الدليل الصحيح المقتضي له واضح وصريح في صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر فهو يكون من قبيل التفسير وهذا محمود أو جائز. لكن لو دققنا أيضا في كلام الشيخ قال ويكون من المعنى الأول للتأويل، إذن ما يحتاج أن نأتي بمعنى جديد لأن أصلا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بوجود القرائن هو من التفسير. ومر معنا وركزنا على قضية مهمة لما تكلمنا عن المجاز وقلنا أن الكلام يفهم من سياقه ومن سباقه ولحاقه ومن لفظه، ولا تفهم الكلمة من أو بمجردها، لأن لكل كلمة ظاهر وحقيقة بحسب ما يكون فيها السياق، فالسياق هو الذي يبين ظاهر الكلمة. فإذا جئنا إلى الكلمة لا نقول أن ظاهرها هو كذا لكن السياق صرفها من ظاهرها إلى معنى آخر أو إلى معنى غير ظاهر، بل نقول ظاهر الآية في هذا المعنى أو في هذا السياق هو هذا. مثال ذلك مر معنا ذكرنا هذا المثال لما يقول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها، فظاهر القرية هنا هم أهلها لأن السياق قال واسأل، ولا نقول أن ظاهر القرية هنا هي المساكن لكنه صرفها عن ظاهرها من حقيقتها إلى مجازها سياق الكلام، بل نقول الكلام نفسه وسياقه يدل على أن ظاهر كلمة القرية هنا هي السكان وليس البنيان، هي السكان وليس البنيان. وأيضا ذكرنا مثلا لما قيل أو يقال أن دخل ليث أو أسد في المعركة فقتل الكفار، فلا نقول إن الأسد هنا معناه الحيوان لكن السياق صرفه إلى الشجاع، بل نقول الأسد هنا هو حقيقته في الشجاع لأن السياق بين أن هذا هو الحقيقة. وابن القيم رحمه الله تعالى رد على القائلين بالمجاز وقال سماه طاغوت المجاز من أكثر من 45 وجها في مختصر الصواعق المرسلة رحمه الله تعالى، فقال يعني ما الذي دل على أن هذا اللفظ في حقيقته كذا في مجازه كذا، وقال مثلا أن أهل البدع يقولون أو القائلين بالمجاز يقولون أن العرب جاءوا ووضعوا هذه الكلمة في الأول على المعنى الحقيقي ثم وضعوا المعنى المجازي هو الموضوع ثانيا. يقول ابن القيم ائتونا بدليل على أن العرب اجتمعت في يوم كذا وساعة كذا وسنة كذا واتفقوا على أن هذه العبارة هي الموضوعة أولا، وما الدليل على أن هذه العبارة ثانية هي الموضوع ثانيا؟ وهذا لا يجدون إليه دليل. فإذا نبه الشيخ هنا أن التأويل المحمود هو في الحقيقة ماذا؟ تفسير، لأن صرف اللفظ عن ظاهره ما الذي صرفه؟ هو سياق الكلام. فإذا سياق الكلام بيّن أن ظاهر اللفظ هو المعنى الذي أشار إليه المؤلف بالتأويل المحمود. فمثلا لما يذكر أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قال أتى أمر الله بمعنى أنه سيأتي. سياق الكلام بيّن أن الظاهر اللفظي قول الله عز وجل أتى أمر الله هو أنه في المستقبل لقوله فلا تستعجلوا. فإذا هذا راجع أيضا إلى التفسير، فهذا يغلق باب التأويل المذموم مطلقا الذي هو بتفسير كثير من المتكلمين المتأخرين في قولهم صرف اللفظ عن ظاهره من معنى راجح إلى معنى مرجوح بحسب ما تقتضيه من الأدلة. نعم.
قال مثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجلوا. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة.
إذن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى تفسير النص، إلى تفسير النص، وهو ظاهره بهذا المعنى بحسب سياق الكلام. نعم.
وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوما خاصا يليق بالله عز وجل وهذا هو المراد، فتأويله إلى أن معنى استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه لأنه ليس عليه دليل صحيح.
إذن التأويل بالمعنى المحدث الصواب أن يسمى ماذا؟ تحريف. وهم لا يقولون تحريف كلام الله كذا، لأن لفظ التحريف مذموم، لكن يستخدمون لفظ التأويل لوروده بالمعنى الصحيح في القرآن. وهذا من كمال أو من يعني من تدليسهم وتلبيسهم ولبس الحق بالباطل، يأتون إلى اللفظ الشرعي فيجعلون له معنى باطل، يأتون إلى لفظ شرعي فيجعلون له معنى باطل ليخدعوا به الناس. فإذا بين أو اتضح لنا أن التأويل بهذا المعنى هو من اصطلاحات المتكلمين ولم يعرف لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف. نعم.
قال رحمه الله فصل اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالأول كقوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، والثاني كقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والثالث كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجوزم في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
هنا يأتي ويوضح الشيخ ما الجمع بين وصف القرآن بالثلاثة أمور؟ جاء وصفه بأنه كله محكم، وجاء وصفه بأنه كله متشابه، وجاء وصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. وهذه لها علاقة أيضا في باب الأسماء والصفات، لأن أهل البدع يقولون أسماء الله عز وجل وصفاته كلها من باب المتشابه وليست من باب المحكم، وهذا سيأتي بيانه من كلام الشيخ. لكن في بيان المقصود هنا من وصفه محكم وصفه متشابه ووصفه بأنه بعضه هكذا وبعضه هكذا، فبين الأول حين قال إنه كله محكم أحكمت آياته أو تلك آيات الكتاب الحكيم، الإحكام هنا الجودة والإتقان وعدم التعارض في اللفظ وكمال البيان والفصاحة وبلاغة، فكلها كاملة وكلها محكمة، ليس فيها ضعف وليس فيها تعارض وليس فيها عي أو عدم بيان، فكلام الله عز وجل كله بهذا الكمال وهذا الإتقان. وأما التشابه فأنه معناه هو عدم التعارض، لا يمكن لآيات الله عز وجل أن يتعارض بعضها ببعض، جميع الآيات تأتلف فيما بينها، وهذا من كمال أيضا الإتقان. نعم. وسيأتي أيضا معنى كونه محكم وبعضه متشابه. نعم.
قال: والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والإتلاف، فلا ينافر بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والضبط، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. مثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه
الراسخون
في العلم دون غيرهم.
وهذا معنى قوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى الإحكام هنا وما معنى التشابه؟ الإحكام هنا معناه الوضوح والبيان، أي أن الآية واضحة المعنى لا خفاء فيها للجميع. قوله شهر رمضان معروف، شهر رمضان حيث المعنى واضح وظاهر لا يخفى على أحد، لكن هناك بعض الآيات فيها تشابه نسبي وليس تشابه مطلق، وهذا اللي هو التشابه الموجود في القرآن، سيأتي أيضا بيانه، وهو التشابه النسبي. ومعنى التشابه النسبي أي تشابه بالنسبة لشخص معين. إذا لما نقول متشابه بالنسبة لشخص معين، إذا غيره قد يعلمه، لذلك أقول مثلا كثير من القرآن فيه تشابه بالنسبة للعوام، لكنه ليس بمتشابه بالنسبة للعلماء. فهنا معنى قول الله عز وجل: منه آيات محكمات، أي أنه بعضهم يعلمها معناها، وأخر متشابهات، هناك آيات لا يمكن أو يعني كثير من العوام لما تأتي: ما معنى قول الله عز وجل كذا؟ يقول لك: لا أعرف. فهو متشابه بالنسبة إليه، متشابه بالنسبة إليه. وهنا التشابه في المعنى، ننتبه إلى أن التشابه النسبي هنا يرجع إلى ماذا؟ المعنى. فقال: أي خفاء المعنى، أي تشابه بالنسبة للمعنى. أما كيفية الصفات مثلا فهذا متشابه مطلقا لا يمكن لأحد أن يعرفه، وهذا سيأتي أيضا بيانه. نعم.
قال: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها.
الأوصاف يعني الإحكام والتشابه وكونه محكم ومتشابه، كيف نجمع بين هذه الثلاث؟ نعم.
قال: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكالف في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى. وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين: فالراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون عن المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام.
وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله.
يعني أن بعض الآيات التي فيها نوع تشابه نسبي يأتي هؤلاء أهل البدع مثلا فيستغلون وجود هذا التشابه بضرب القرآن بعضه ببعض، ضرب القرآن بعضه ببعض وإظهار أن القرآن مثلا متعارض، فيأتون بالآيات التي ظاهرها التعارض فيلبسون بها على الناس، وهذا معنى قول الله عز وجل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما أهل السنة وأهل العلم فإن القاعدة عندهم إرجاع المتشابه إلى المحكم، ويجمعون بين كلام الله عز وجل، ويعتقدون أن القرآن لا يمكن أن يكون فيه تعارض. وهذا يبين لنا موقف أهل السنة وموقف أهل البدع. موقف أهل السنة يرجعون المتشابه إلى المحكم ولا يشوشون على الناس ولا يظهرون هذا التعارض من باب تلبيس على الناس وخداعهم، وأما أهل البدع فإنهم يأتون إلى المتشابهات فيضربون بعضها ببعض ويلبسون على الناس ويظهرون أن القرآن ويحاولون إظهار أن القرآن فيه نوع تعارض أو آيات لا يمكن الجمع بينهما، كما في قصة صبيغ بن عسل رحمه الله الذي ضربه عمر رضي الله تعالى عنه. كان سبب ضربه كما في القصة أنه كان يتتبع المتشابهات من الآيات فيأتي ويذكرها ويقولها عند العوام فيحصل التلبيس، فعمر رضي الله تعالى عنه ما رضي بهذا الأسلوب وضربه وأمر بهجره ونفاه، كله لأنه داخل في قوله تعالى تبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، حتى يعني في الأخير تاب هذا الرجل وحسن أمره. نعم، الآن سيأتي بيان الأمثلة على بعض المتشابهات. نعم،
قال المثال الأول قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أضاف الله به شيئا إلى نفسه بصيغة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد، وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم بقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ويقولون للنصارى إن الدعوة التي ادعيت بها بما وقع لك من الاجتهاد قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة.
إذن هذا مثال واضح قول الله عز وجل إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نزلنا الذكر، كيف يكون الله عز وجل واحد ثم يقول إنا نحن؟ فبين الجواب واضح أن العرب يستخدمون لفظ الجمع للتعظيم، والله سبحانه وتعالى يعظم نفسه وهو أحق بهذا عز وجل، فهذا معنى الجمع. لكن التبس هذا الأمر على تشابه على من يدعي التثليث أو غيره من النصارى فقالوا هذا يدل على أن هناك آلهة متعددة وتركوا المحكم، هذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة جاءوا إلى المحكم قوله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد، إذن لا يمكن أن يدل إنا نحن على التعدد، بل يدل دلالة صريحة واضحة على أن الجمع هنا للتعظيم، الجمع هنا للتعظيم. نعم، والجمع يأتي في اللغة في القرآن على أكثر من يعني سبب، أحيانا ل يعني التشابه في سياق الكلام، وأحيانا يأتي للتعظيم، هذه كلها من يعني مقاصد الإتيان بلفظ الجمع على الواحد. نعم،
قال المثال الثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ففي الآيتين موهم تعارض فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا وهو النفي بالأولى والإثبات بالثانية، فيقول في القرآن تناقض.
لاحظ هنا عبارة الشيخ، وهذا من دقيق اللفظ في الاستخدام في حق القرآن والأدب معه، أنه قال وهذا موهم تعارض، وليس هذا تعارض، إنما هذا يوهم التعارض، يعني أن التعارض في ذهنك أنت يا من لا تفهم. وهذا من الأساليب في يعني التأدب مع القرآن والسنة، مثل لما آتي إلى دليل صحيح استدل به أهل البدع، لا أقول الرد على الدليل، وإنما أقول الرد على استدلالهم وعلى فهمهم، لأن الدليل صحيح لا يمكن أن نرد الدليل أو نعارض الدليل إذا كان الدليل طبعا صحيح وواضح وصريح، فلا نقول إنه نرد على دليلكم إذا كانوا استدلوا بقرآن أو سنة، وإنما نقول نرد على استدلالكم، أي على فهمكم وضعفكم في الفهم والاستدلال. نعم.
قال وأما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره، والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وورثته من العلماء الربانيين.
وهذا الجمع واضح، نفي الهداية أي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت. وأما إثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية هذا الإرشاد التي يشترك فيها الرسول والعلماء وغيرهم من الصالحين. نعم. ونلاحظ أن المثال الأول جاءوا بالمتشابه للطعن في الله سبحانه وتعالى، المثال الثاني جاءوا بالمتشابه للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية ما يأتي به أهل الأهواء في المتشابهات، هو الطعن في الله أو في رسوله أو في دينه. نعم.
قال ومثال الثالث قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك منه من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع عنه ذلك فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عنه شك ولا اكتراه فيما أنزل إليه، كيف وقد شهد الله له بالإيمان بقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشر بل ولا إمكانه كقوله تعالى،
يعني لا يمكن أن يقع هذا الشرط ولا ممكن أن يقع، وإنما هو أسلوب يستخدمه العرب يعبرون به ولا يقصدون ماذا إيقاعه، وهذا كثير في القرآن كما سيأتي التمثيل عليه. إذن قوله الله سبحانه وتعالى فإن كنتم في شك مما وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هذا ليس معناه أنك كنت في شك أو أن الشك كان موجودا في قلبك، وإنما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا اضطراب، كما في قوله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل معنى هذا أن لله ولد؟ لا يمكن وقوعه، وليس هذا الشرط بواقع ولا يمكن وقوعه، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم.
ويقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كذلك الشك والانتقاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع، ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والانتقاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل.
إذن هذه العبارة، طيب لماذا أتي بها في اللغة؟ المراد بها في اللغة تأكيد امتناع الشك، يعني قوله وإن كنت في شك مما أنزلنا فاسأل الذين، مفاد هذه الآية أنك لست في شك، شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد امتناع الشك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كما نقول تأكيد امتناع الولد عن الله سبحانه وتعالى، قل إن كان للرحمن ولد. نعم، طبعا هذا الموهم للتعارض كثير من أهل العلم ذكروه في التفسير في موضعه، ومن أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب جمعت هذه الآيات، ممكن أن نرجع فيها إلى كتابين. الأول كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الرد على الزنادقة والجهمية، ذكر جملة من هذه الآيات التي استدل بها المناحدة والمنافقين أو أهل البدع على يوهمون الناس التعارض في القرآن. والكتاب الثاني هو كتاب العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وهنا أيضا نلاحظ في هذا العنوان ما أشرنا إليه سابقا، وهو قال ما قال دفع الاضطراب، قال دفع إيهامه، إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وهذا أيضا كتاب نفيس، وهو مطبوع طبع القديمة مع تفسيره أضواء البيان في آخره، وطبع أيضا طبعات مستقلة. نعم،
قال رحمه الله فإن قلت ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها، فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه من أشياء الجهل الزائد، فالصادق في إيمانه الراس في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما من الشاك الجاهل الزائر الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم ببعض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
إذن المراد أو الحكمة من كون بعض القرآن متشابه يخفى على بعض الناس هو اختبارهم وابتلاؤهم ليتبين هل يرجع إلى أهل العلم والتوضيح هذا المتشابه، هل يرجع المتشابه إلى المحكم، أما أنه يبدأ يلبس ويضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض فيضل ويضل. إذن هذا من مواطن الابتلاء والاختبار. نعم، أخذ التتمة أيضا أسرع قليل.
قال رحمه الله تتمة التشابه الواقع في القرآن نوعان حقيقي ونسبي، فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنها.
وهنا نرجع إلى نفس القاعدة في قضية أن أسماء الله عز وجل منها ما هو معلوم جهة المعنى ومنها ما هو مجهول من جهة الكيف، فالتشابه المطلق أو الحقيقي هو في قضية الكيفية، والتشابه النسبي هو في المعنى، قد يخفى بعض معاني أسماء الله عز وجل على بعض الناس فيكون متشابه بالنسبة لهم، يعني كثير من الناس لما تأتي تقول له ما معنى الصمد، ما يعرف عوام ما يعرفون معنى الصمد حتى تشرح له، فهو متشابه بالنسبة له من حيث المعنى، يعني لأنه قد يعلمه ناس ويجهله ناس، لكن معناه موجود ويعلمه الراسخون في العلم وتفسيره موجود. أما حقيقته
وكيفية الصفات فهذا من باب التشابه الحقيقي. نعم.
كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال: عما في يوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلمها إلا الله. كما نعلم أن في الجنة لحم ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من الجنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. وإن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه.
هذا مر معنا في بيان كيفية صفات الله عز وجل، أنه لا يمكن الوصول إلى معنى أو إلى كيفيتها. فكما قال الإخبار عن الغائب لا يفهم إلا إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة، فعرف المعنى لكن يجهل حقيقة هذا الغيب لأنه لا يمكن أحد من معرفته. نعم، إذن هذا لا يعلمه إلا الله فلا يسأل عنه أحد، لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأما النسبي فهو ما يكون متشابها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في تهميهم أو سوء في قصدهم.
هنا بين رحمه الله بجملة واحدة أسباب الانحراف، فقال أن من أسباب الانحراف أولا النقص في العلم وهو الجهل، وهذه ترتيبها كلها بحسب سوءها. فالأول النقص في العلم، والثاني أعظم منه التقصير في الطلب، عنده مجال للتعلم لكنه مقصر في التعلم، والثالث قصور في الفهم. قد يأتي ضلاله من سوء فهمه. والرابع وأشدها وسوء في القصد، وسوء في القصد، وهذا يدخل فيه كثير أيضا من أهل البدع في سوء مقاصدهم في حرف أهل السنة عن الكتاب والسنة. إذن في هذه الجملة أو هذه العبارة بين أسباب الانحراف. نعم.
قال: وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع
يعني أنه جاء بهذه الأدلة الكثيرة تبين أن القرآن واضح المعنى، ولا يمكن أن تأتي آية لا يعلم معناها أحد. بل مر معنا أن مجاهد مثلا سأل ابن عباس عن كل آية يمر عليه في القرآن، قرأ القرآن كله يسأله عن آية فالقرآن كله واضح المعنى. لكن هذا التشابه قد يقع بالنسبة لمن يجهل بحسب أسباب هذا الجهل السابق. فوصف القرآن بأنه تبيان وبيان وهدى وموعظة، وأنه قرأه الله سبحانه وتعالى فاتبع قرآنه، الأمر أمر ب قال إن علينا بيانه، وأنه برهان وأنه نور وأنه هدى وأنه فرقان. هذه الأوصاف للقرآن كلها تدل على أنه واضح المعنى، وأنه لا يمكن أن تقع فيه آية يجهل معناها مطلقا. نعم.
قال: ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية،
يعني إما في باب الاعتقاد والأخبار، وإما في باب الفقه والمسائل العمل، فالتشابه النسبي يقع هنا ويقع هنا. نعم.
قال: وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع، فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء.
يعني الغالب في وقوع التشابه النسبي يكون في المسائل الفقهية أكثر من الوقوع في التشابه في بالنسبة للمسائل العقدية، لوضوح المسائل العقدية واتفاق أهل السنة على كثير من مسائلها، فالاختلاف أو التشابه بالنسبة للعقائد أقل من الاختلاف أو التشابه بالنسبة لأحكام الفقه. نعم. وإن كان على العكس ممكن أن نقول أنه الخطورة أعظم في التشابه بالنسبة للعلمية الخبرية أعظم من خطورة التشابه بالنسبة لي العملية الحكمية، يعني الاختلاف في العقائد أعظم من الاختلاف في ماذا؟ في الفقه والأحكام. نعم.
قال: حيث اشتبه على المفاد أهل التعقيد ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظن منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة.
وهنا بين، يعني انظر كيف لما يأتي يشرح المسائل تكون عنده القواعد مؤصلة وواضحة، قواعد التي مرت علينا كثيرا، مر معنا في الأصلين وغيرها مثلين، قواعد يستدل بها دائما. فلما رد على من قال ليس كمثله شيء بوجود التشابه بين الخالق والمخلوق، بكون المخلوق له يد والخالق له يد، فقال الاشتراك في التسمية يقتضي أن هناك اشتراك أو تشابه بين صفات الله وخلقه، فجاء بالقاعدة عندنا التي ترد على هذه أو هذا التشابه وهذا الفهم، وهو أن الاشتراك في المعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة، فكون أو فوجد وجود الاشتراك في المعنى أو في المسميات لا يقتضي الاشتراك في الحقائق، فيد الله مع يد المخلوق اشترك في المعنى، والتسمية يد ويد، ومعنى اليد ومعنى اليد، لكن في الحقيقة اختلفا. وهذا ما ضرب عليه مثل تذكرون في المثلين لما ذكر ماذا؟ ما في الدنيا من النعيم وما في الجنة من النعيم، وهذا أيضا يرد على هذه القاعدة، ليس مما في الدنيا، ليس مما في الجنة أو في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني اشترك في التسميات واختلف في ماذا؟ في الحقيقة. نعم.
حيث اشتبه على المفاد أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظن منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. ثم لو أمعنوا في النظر في هذا النفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن بكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة.
مثلي فائدة. نعم تفضل.
لنفي
المثل
المثل فائدة.
الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نعم. إذن المثال الثاني في المسائل العملية الحكمية الفقهية. نعم.
قال ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به فلا يزال في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية إلا أن تكون الكمية في كل الكيفية كعدد الصلاة واحدة ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وفي رواية أن السائل قال كيف صلاة الليل ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13 وإن زاد على ذلك فلا بأس وأمثلة ذلك كثيرة تعلم من كتب الفقه المعنية
إذن المثال الثاني الذي ذكره في وقوع التشابه في المسائل العملية الحكمية اختلافهم في قضية هل يجوز الزيادة على 11 أو 13 في رمضان في قيام الليل أو التراويح أو لا يجوز قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هو شامل للكيفية بدون نزاع وهو شامل للكمية في بعض دون بعض فالصلوات التي جاء النص على كيفيتها والاقتصار على كميتها والاقتصار على ذلك فهو داخل في صلوا كما رأيتموني أصلي مثل صلاة الظهر 4 ركعات هي داخلة في صلوا كما رأيتموني أصلي من حيث الكيفية ومن حيث الكمية وأما مثل صلاة الليل مثلا فهنا وقع الخلاف هل تدخل الكمية في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي أو لا تدخل فقال الشيخ أنه الصواب أنها لا تدخل لدليل آخر ما هو الدليل الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى وهذا عام يدخل فيه 11 أو 13 أو غيرها ذلك كان الراجح كما ذكر الشيخ أن الأقرب أو الأفضل صلاتها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إن زاد فلا بأس بالزيادة ولا ينص على أن هذا من البدع والمحدثات بل جواز الزيادة هو قول جماهير العلماء حكاه بعضهم اتفاقا والأئمة الأربعة وفقهاءهم كلهم على جواز الزيادة على أكثر من 11 أو 13 ركعة والمسألة مشهورة خلافية لكن الشاهد هو أنه قوله صلوا كما رأيتموني صلي وقع فيه تشابه نسبي لبعض الناس دون بعض، وهذا مثال على وقوع التشابه في الأحكام العملية الحكمية الفقهية. وهذا كما قلنا كثير في ذكر الخلاف في مسائل الفقه وغيرها. وبهذا ننتهي من هذه القاعدة الخامسة إن شاء الله. في الدرس القادم نشرع في القاعدة السادسة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيراً.